مساحة حرة.
دائما معكم على أثير مونت كارلو الدولية، وننتقل بكم إلى آخر محطة من قهوة هذا الصباح التي نخصصها للسودان. مؤلف أخير لضيف هذه الساعة عاطف.
نعم، الكاتب والباحث إيهاب عدلان معنا في استديوهات مونت كارلو الدولية، ونرحب بضيفنا الجميل ومعنا داخل الاستوديو. صباح الخير أستاذ إيهاب.
صباح النور عاطف،
وسعداء بك في استديوهات مونت كارلو الدولية.
أهلا بك، أهلا بك وأهلا بمونت كارلو.
طيب، لنتقرب من موضوع الجدل، جدل الهوية، جدل الأسطورة في السودان. نقترب إذن من هذا المؤلف الأخير ومن هذا الكتاب الذي يأخذنا هذا الصباح إلى بحث ومؤلف في هذا الإطار عاطف.
نعم، القضية الهوية، جدل الهوية حنان، هو من الإشكاليات يعني العامة، ومفهوم فعلا يحتاج دائما لمراجعات ولدراسات. وحتى الآن يصلح الكتابة حول هذا الموضوع، لأنه أس الأزمات التي توجد، الصراعات، النزاعات المسلحة، إشكالية الحكم، من يحكم وكيف يحكم ولماذا، كل ذلك نابع من هذا الجذر، جذر الهوية. الأستاذ إيهاب عدلان، يعني أنت أولا لماذا اخترت هذا الموضوع، أو ما هو الشيء الذي استفزك في هذا الموضوع لكي تكتب عنه كتاب؟ سنستعرض هذا الكتاب أثناء الحوار.
في الحقيقة تمت كتابات كثيرة عن الهوية في السودان وعن أسس المشكلة وأزمة الصراع، وأعتقد أن هناك عنصر تم تجاهله تماما ولم يتم الكتاب عنه أو حتى الحديث عنه، وهو الأسطورة كعنصر أساسي في تشكيل وتحديد الهوية.
جميل، الأسطورة، يعني عندما نتحدث عن الأسطورة وهناك من يحكم، سيقول الكاتب يأتينا بأشياء من بعيد، قربنا أكثر من يعني ما هي علاقة الأسطورة بالهوية؟
لكل مجتمع ولكل هوية أسطورة شخصية أو أسطورة ذاتية.
طيب،
المجموعة البشرية بترى فيها ذاتها، والأسطورة بتكون للمجتمع الذي يعتقد فيها وكأنها بمثابة الحقيقة، وبالتالي يمكن للأسطورة في الاعتقاد الجمعي أن تتحول إلى حقيقة اجتماعية، ومن ثم يمكن لها أن تشكل حركة المجتمع والتاريخ. في ظل بحثي عن دور الأسطورة في تشكيل الهوية، انتبهت إلى أن كل شعوب الدنيا تقريبا لديها أساطير خاصة تقتنع فيها وتؤمن وتضحي من أجلها، وأن هناك بعض الأساطير التي يتم صنعها. وانتبهت إلى أنه مشكلتنا نحن في السودان بالذات، لأنه الهوية كانت ولا زالت معضلة، أنه تم تجاهل عنصر الأسطورة.
نعم، عندما تقول المشكلة في السودان، أظن بأن مشكل الهوية والأسطورة ومدخل إلى فهم الإنسان، لأننا عندما نتحدث عن هذا البحث أظن بأنك في بحث مستمر عن يعني البداية من أصل الإنسان حتى نفهم الهوية. هذا يطال كافة المجتمعات العربية اليوم، خصوصا في ظل هذا الانتقال وهذه الهجرة التي حدثت مثلا من مكان إلى مكان، التغيرات الحاصلة على مجتمعاتنا العربية. 5 سنوات أخذ منك هذا الكتاب، صح ولا لا عزيزي؟
أيوة صح.
طيب، ما الذي اكتشفته أنت كسوداني في إطار البحث في الهوية السودانية، ما كنت لا تعرفه في السابق واكتشفته في مدخل عن الإنسان السوداني الذي بنى هذا البلد؟
سؤال جميل بعتقد. اكتشفت انه انا كسوداني مميز خالص، واكاد اكون البدايات للكون والبدايات للقانون والبدايات للمعمار، وانه انا اول من انتج الحضارات الإنسانية. طبعا بالضرورة حنستصحب هنا حضارة السومرية في جنوب العراق، وأنا أول من ابتكر اللغة والأساطير والأديان والمعابد، وهو الذي لم يقولوه لنا الأجداد في الحقيقة يعني، وهو من الأسباب اللي قطعت الأسطورة السودانية في ذاتها، باعتبار الإنسان السوداني إنسان مميز، والآن أصبح هو متشظي ما بين الذي يريد أن يكونه وما بين حقيقته التي يجهلها.
جميل. يعني قربنا أكثر أستاذ إيهاب عدلان وكالهوية السودانية واحدة من الإشكاليات التي ولدت منذ تاريخ البلد السودان، وحتى اليوم لم نجيب على هذا السؤال من هم السودانيون، لكن معك ومع هذه الدراسات ربما ستسير جدل أكثر في السودان، خاصة نحن نتحدث عن السودان باعتبار أنك سوداني، ونتحدث عن البلد يعاني من أزمة الهوية حتى الآن هو السودان، وربما وصل البلد إلى مفترق طرق أيضا بسبب هذا العامل، وأنت سيكون أكثر من يتأذى لما يحدث في السودان، وأنت يعني تضع أصبعك على الجرح ولا تستطيع أن تداوي هذا الجرح، فقط تكتب وتراقب وتتابع ما يحدث الآن. دعنا ننتقل مباشرة، ما هي أزمة السودان مع الهوية؟
افتقاد التنظير السوداني أو المعرفة السودانية بأهم عنصر في الهوية وهو الأسطورة. إنه أنا في اعتقادي إنه الأزمة في الهوية السودانية هي التجاهل الأسطورة أو فقدان الأسطورة الشخصية أو الأسطورة الذاتية. الإنسان السوداني لا يعرف نفسه ولا يعرف تاريخه العظيم. ومن المفارقات، أنا كنت قبل أسبوع في متحف اللوفر في احتفاله بعظماء ملوك مملكة نبتة، وكان احتفال ضخم جدا. كانت أول تكاد تكون من أقدم الآثار الموجودة في متحف اللوفر، ولا زالت هي الآثار الكوشية النوبية، وبعض الآثار تسمى الآثار المصرية. وبالمناسبة هذا مصطلح فيه إشكال فيما يتعلق بحضارة وادي النيل، لأنها هي حضارة نسميها كيميت، بالتالي لما نقول إن هي حضارة مصرية نحن ننسبها لشمال الوادي أو فيما يسمى بالمجتمع المصري كدولة حاليا.
لوم كيميت تحدث عن أو تذكر هذا الاسم، عندما نقول هذا نذكر مباشرة ولادة البشرية. يقال بأن إفريقيا يعني هي مهد البشرية. قلت بأن السوداني هو الحضارة، هو علما بأنه أكيد هنا لا نقول بأننا نحن أصحاب الحضارات، فهناك حضارات عديدة. هل يمكن اليوم أن نصل من خلال أبحاثنا هذه إلى رصد أصل الهوية كل بلد في إفريقيا مثلا؟ خلينا نتكلم عن إفريقيا بحكم أننا أفارقة وبأننا نعلم الكثير عن هذه القارة السمراء الجميلة التي تعتبر مهد البشرية. يمكن أن نصل إلى هوية أصيلة لكل بلد، مثلا السودان هويته كذا وكذا، ليبيا في هويتها بالرغم من تشعبها هناك أصل للبشرية فيها، أم أننا في النهاية هوموتولوجي واحد؟
طبعا بالضرورة في اختلافات في الهوية في أفريقيا، لكل دولة خصوصيتها، لكل دولة تاريخها، وبالضرورة لكل دولة أسطورتها الشخصية.
صح.
ولكن بنلقى في أزمة بتاعت هوية في شمال أفريقيا مثلا، بنلقاها في المغرب، بنلقاها في الجزائر، بنلقاها في تونس، مرتبطة بأنه هل هم يعرفون نفسهم كعرب أم كأمازيغ، وما هي حقيقتهم التاريخية،
أم كأفارقة. مشكلة
طبعا الانتساب لأفريقي هو يكون انتساب لغارة أكتر يعني. بنلقى عندنا مشكلة في السودان، هل نحن عرب أم أفارقة مثلا، هو ده سؤال الهوية المحوري اللي كان واحدة من أكبر مؤزمات وأسباب المشاكل في السودان، والحرب الأهلية اللي أدت في النهاية لانفصال جنوب السودان عن شماله. فيما أريد أن أقوله هنا في إنه إذا كان في بداية للإنسان هي أفريقيا بالضرورة، وإذا كان في مكان في أفريقيا هو بداية للإنسان هو شرق أفريقيا، وإذا كان في شرق أفريقيا في بداية بالضرورة قاعد تكون هي السودان وأثيوبيا وكينيا. علميا من أفهم إنه الإنسان الأول وقف على قدميه من ذاك المكان، إذا كنا حبينا نكون علميين مثلا في ارتباط كيف الإنسان تطور إلى أن أنتج المدن وأنتج الحضارة وأنتج الفنون وأنتج الآلهة وأنتج الأديان.
يعني حتى نقرب الفكرة أكثر للمستمعين حنان، وما يخافوا من العنوان موسيولوجيا جدل الهوية والأسطورة، يعني فعلا عنوان مخيف، ولكن يعني نبسط هذا العنوان من خلال العناوين الجانبية التي توجد في هذا الكتاب والفهرس. الإنسان يناقش موضوع الإنسان من البرية للحضارة، اكتشاف الزراعة وظهور فكرة الثقافة المعقدة، يعني مواضيع طريفة، وظهور الآلهة والأساطير والأديان المنظمة، بعد ذلك سينتهي تغل لمفهوم الهوية، الهوية الموضوعية والهوية الدينية. هناك هويات موضوعية متعددة وهناك هويات دينية متعددة، يعني اكتشفنا في هذا الكتاب الهوية ليست واحدة، حتى في ما يتعلق بالدين هناك عدد من الهويات كما ذكرت أنت في هذا الكتاب أستاذ إيهاب عدلان. وأيضا استعرضت طرقت لأوروبا في القرن 19، تحدث عن الحرب العالمية الأولى، عن الفاشية وعن النازية إلى ما وصلنا إليه اليوم. يعني الهوية وكأنها إنسان حي يتمشى ويتغير ويتبدل باستمرار، لكن جواه يحمل ثوابت.
بالضرورة بالضرورة، إنه الهوية عشان نحدد هوية أي مجتمع هي محدداته، اللي هي اللغة، التاريخ المشترك، الثقافة المشتركة، المستقبل الواحد، التاريخ المشترك برضو بالضرورة، وتماثل الخصائص الجينية، إنه كيف في شعوب بتشبه بعض وقامت بعض الهويات على أساس جيني فقط. يعني لما نتكلم على مثلا، أنت تكلمت عن تاريخ أوروبا، لما نتكلم عن الفاشية، الفاشية هي هوية مبنية على الأساس الحضاري للحضارة الرومانية. لما نتكلم على النازية هي هوية مبنية على الجينوم، على الجينات، يعني هي هوية بتفتكر إنه هم شعب الآري هو شعب أفضل كده، بالتالي هي هوية مبنية على العرق. وهي أسطورة، والأسطورة حركت الحرب العالمية الثانية كلها.
صحيح.
وكادت أن تنجح، يعني لولا دخول خطأ هتلر في إنه يدخل الاتحاد السوفيتي وهزيمته من ستالين. بالتالي الأسطورة يمكن أن تنجح، ويمكن لها أن تصدق، ويمكن لها أن تصبح حقيقة. يموت من أجلها الناس، ويمكن أن تبني دول وأمم، وبالضرورة يمكن أن تهدم أمم.
على فكرة كلام جميل جدا، وبصراحة يعني أنا سعيدة جدا بتواجدك معنا هذا الصباح، خصوصا وأننا كآدميين بكل بساطة نبحث دائما عن الأصل، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم اليوم الأصل، لأن هناك من يؤمن بأن هناك أصل وانتماء وهوية، وهناك من يؤمن بأفكار أخرى، بمعنى أنه عندما تتشعب فيه الأصول هناك ناس مثلا ينتمون إلى أكثر من ثقافة، الأجداد الأجداد يمثلون حضارات وثقافات مختلفة، يجد الشخص نفسه لا يدري إلى أين ينتمي، وهنا قد يضع الشخص لنفسه هوية محددة ابتداء من نقطة معينة اللي هي نقطة الولادة. هل نحن اليوم عرب ولا أفارقة؟ أنا حابة أقول في هذا النقطة هذه اللي ذكرتها قبل شوية، أظن بأننا أولا أفارقة إذا كنا ننتمي إلى القارة السمراء. وهل نحن عرب؟ مجيء العرب مثلا إلى أماكن معينة هذا أيضا داخل في الهوية ولا لا؟ لأنه هذا الجدل على فكرة قائم في شمال إفريقيا بشكل مخيف جدا، مثلا الأمازيغ وانتمائهم إلى حضارة معينة، ومحاولة محوهم في فترة من الفترات من شمال إفريقيا، ثم عودة اليوم الثقافة الأمازيغية جعلت يعني العرب والأمازيغ يتضاربون على الانتماء والهوية في هذا المكان.
يعني ده الكتاب الثاني سيصدر لحنان قريبا.
لا لا لا، بس على فكرة هو عنده إجابات عن هذه الأمور الخاصة بالهوية مثلا في شمال إفريقيا، حتى وإن كانت المجتمعات مختلفة.
طبعا بالضرورة. في الحقيقة يعني لدي اتناول الكتاب حالة الهوية في شمال أفريقيا، ومن الملاحظ مثلا أنه ناهيك عن دخول العرب إلى شمال أفريقيا والتشظي في الهوية عند الإنسان الشمال أفريقي بين كونه أمازيغي أو عربي مثلا أو أفريقي. طبعا لما تقول أفريقي بنتكلم عن قارة، لما تتكلم عن أمازيغي بنتكلم عن عرق، لما تتكلم عن عربي بنتكلم عن عرق وعن ثقافة طبعا بالضرورة، بل ودين، لأنه يرتبط مع بعض. لكن من الملفت أنه الهوية بنلقى عند الإنسان شمال أفريقيا مثلا هي مرتبطة حتى بالاستعمار. يعني الاستعمار عمل على إعادة صياغة وإنتاج إنسان شمال أفريقيا، خصوصا الاستعمار الفرنسي بالضرورة، لأنه كان استعمار بيعتمد على العامل الثقافي في إنتاج المجتمعات. يعني هو ده يختلف من الاستعمار الإنجليزي اللي كان أكثر جشعا في أنه بيعامل مع الموارد ونهب الموارد. وبالتالي من الملاحظ أنه حاليا بقت في أزمة عند الشعوب شمال أفريقيا، ليس ما بين كونها أمازيغية أو عربية، حتى هي هل عندها علاقة بالفرنسي باعتبار تتكلم اللغة الفرنسية بضرورة، مستوعبة للثقافة الفرنسية، ونجر بوجود في المؤسسات الفرنسية بشكل أكبر من وجود في أي دولة تانية. إذن الاستعمار برضو ممكن يعيد إنتاج صياغة الهوية، وأنا دي سميتها في الكتاب بالهوية القصرية.
جميل. الآن تحدث عن الأسطورة وتتحدث عنها بحذر، برأيك هل نحارب الأسطورة أم نتصالح معها أم نخليها في حالها؟
الأسطورة أكبر من أنه نتصالح معها أو نخليها في حالها. الأسطورة موجودة. نعم. وهي مسيطرة على حياتنا،
فارضة نفسها
وهي في الميديا وهي في السينما وفي الأدب وبالضرورة في الأديان. يعني على أي دين كدين بتكون من 4 محددات في علم الأديان، هي المعتقدات والطقوس والأخرويات والأسطورة. والأسطورة داخل الأديان هي السيرة العظيمة للأنبياء والسرديات في خلق الكون وكذا. بالتالي الأسطورة هي جزء من كل دين، وبالضرورة أي مجتمع أو ثقافة يملك دين إذن بالضرورة تكون الأسطورة جزء من معتقده وجزء من أي ثقافة أيضا.
جميل، سنذهب إلى فاصل ونعود لمواصلة هذا الحوار الشيق. على المستمعين تصالحوا معنا بعد هذا العنوان الناشف الهوموسيولوجيا جدل الهوية والأسطورة، ولكن موضوع شيق.
كافي شو.
دائما معكم على أثير مونتي كارلو الدولية، والحديث لم ينقطع ولم يتوقف حتى تحت الهواء مع ضيف استوديوهات مونتي كارلو الدولية الكاتب السوداني إيهاب عدلان. ما زال معنا
مجددا، نحييك أستاذ إيهاب.
أهلا بك.
والحديث عن الهوية حديث شيق، وعن الديانات وعن تاريخ الشعوب وعن الجغرافيا وعن الأجناس، فعلا حديث شيق الآن. ولكن حابين أيضا نتعرف على صاحب الكتاب إيهاب عدلان. درست وين وموجود وين؟
أوكي. أنا إيهاب عدلان، درست الثانوي والابتدائي في سينار المدينة، جامعة البكالوريوس في جامعة النيلين اقتصاد وعلوم سياسية واجتماعية، دراسات عليا في جامعة الخرطوم في القانون الدولي في الهيومن رايتس، كورسز في جزء من المعاهد الأمريكية فيما يتعلق بتاريخ الأديان، وحاليا بعيد لرسالة الدكتوراه بالتعاون مع جامعة جورج ميسون في فيرجينيا. واهتميت من فترة بعيدة بالحضارة والأسطورة والأديان، تاريخ الأديان، واتيحت لي فرصة عظيمة عندما كنت في كينيا في معسكر اللاجئين عموما. يعني دي فترة الواحد بيحكي لأنها أضافت له كثير وجزء من الماضي، وفي الفترة دي اتيحت لي فرصة اطلاع على معظم الكتابات تقريبا اللي تكلمت عن الأسطورة والحضارة وتاريخ الدين.
وبعد ذلك انتقلت للولايات المتحدة
الأمريكية، عايش 10 سنين في الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا بقيم في ما بين واشنطن وفيرجينيا.
إلى أي مدى ترامب يتعامل مع الأسطورة؟
السؤال دي جميل طبعا. فعلا، لأنه ترامب بيحاول يعيد أسطورة الرجل الأبيض.
جميل.
يعني ترامب بيعيد فكرة اليمين لا 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 المتطرف الرجل الأبيض اللي عنده امتياز، الرجل الأبيض صاحب الحضارة في افتراض ترامب طبعا، هو المفترض يقود الولايات المتحدة الأمريكية to make it great again يعني. وهو بيكره الجنسيات الأخرى، وهو دي يمكن يكون شكل نازي بالمناسبة في التراتبية العرقية إذا حاولنا نخوض ترامب تحت المجهر النفسي يعني.
هو محطوط تحت المجهر الآن، مسكين محطوط تحت المجهر. سؤال عزيزي إيهاب عدلان، وأكيد أنت تهدي في أول صفحة من هذا المكتوب الهوميتولوجيا جدل الهوية والأسطورة للوالد أبي، يعني قلت إلى الزول الجميل أبي بابكر عدلان، هكذا ينطق صح؟
صح.
سؤال، عندما يصعب تحديد أصل هوية شعب ما، ما العمل؟
في الحالة دي في تقريبا هي حالتين يعني في الحالة دي في حالتين بتحصل أو شكلين بيحصل. يا إما يتم اكتشاف الشعب ده أيا كان وعلاقاته مع بعض وقيمه المشتركة أو العناصر المشتركة بالشكل في مجموعة هوية ما
اللي هي مصالحة بتاعني
اللي هي بتعني إنه اللغة المشتركة، الثقافة المشتركة، التاريخ المشترك، الهدف الواحد في الوجود ده ممكن يخلينا نفهم بعد ذاك الشعب ده هو من وين، لأنه هي شعبي حتى في تفاصيله وبيئته بعد ذاك بتتحكم حتى في الملامح وتفاصيله. الحاجة الثانية ممكن تصنع أسطورة لشعب، وتاني بنرجع للكتاب في إنه في شعوب بيكون ما عنده أساس حضاري تصنع أسطورة كما اليهود مثلا، يعني ودي أسطورة دينية في إنهم شعبي مختار،
شعب المختار،
وهم عندهم أرض هي أرض فلسطين، أرض كنعان، وهي وعد إلهي. لما تني نسأل ليه اليهود عملوا كده بنلقى في إنه لأنهم لا يملكوا أرض، ولأنهم لا يملكوا تاريخ معرف خارج التاريخ الديني، ولا يملكوا أساطير خاصة بهم. تم صناعة أساطير إنه أنت شعبي خاص، وإنه أنت لكم الأرض، وإنه أنتوا أجدادكم. الشعب اليهودي صدق الأسطورة وحاليا يعيش الأسطورة كحقيقة. يعني بالنسبة للإنسان اليهودي هو رجع للأرض الميعاد، هو حقق الوعد الإلهي. يعني إذا تحولت الأسطورة من حالة نظرية إلى حقيقة واقعية تتحكم في العالم وتتحكم في الهويات الأخرى وتقتال هويات وتحيي هويات.
انت حتدينا في دهية يا عزيزي. السؤال آخر وهذا كان حدثني عنه عاطف قبل فترة أظن، هناك لا أدري إذا بتذكرني فقط باسم هذا الشعوب، هناك عندما هذا السؤال يقول عندما بيكون في شعب في مكان في قارة، شعب آخر في قارة، وبيتشابهوا في الثقافة وفي كل شيء، هم ما تلاقوا أصلا ولا مرة، شو بتفسر هذا الشيء؟
الحاجة برضو المحتاجة كما قال كلود ليف شتراوس، هو واحد من المؤسسين التيار البنيوي، بتكلم في كتابه المدارات الحزينة تقريبا إذا ذكرت العنوان، بتكلم على إنه من المدهش إنه من أكثر الحيات المشتركة هي الأساطير بين الشعوب. دي حاجة مدهشة غريبة، إنه بنلقى في مثلا أساطير الخلق، الإنسان تم خلقه، بنلقى في الأديان الإبراهيمية والأديان ما تسمى بالأرضية يعني مثلا أساطير ما بعد الموت، في تشابه. التشابه ده مبرر حاجة واحدة بفتكر أنا حسب نقاشي مع الأستاذة فراس السواح، لأنه هو كان من الناس اللي راجعوا من العلماء راجعوا الكتاب في بدايته الأولى، ده بيعني في نظرتين في الأنثروبولوجيا في الحتة عشان نقدر نفهم، يا إما أي حضارة قامت بمعزل أو أي ثقافة بمعزل مختلف عن الثقافة الأخرى وبالتالي كونت حاجات الخاصة بقت في مشتركات ما حنفهم من وين إلا إذا كان في اتصال تاريخي بيناتها، أو إنه في مركزية واحدة مكان حضاري واحد انطلقت منه كل الأشياء وتوزعت على العالم. الخيار الثاني ده هو الخيار الأقرب، وبالتالي هنا بيجي السؤال أين هو المكان الأول الذي انطلقت منه كل الأشياء
الذي ولدت فيه الأساطير،
الذي ولدت فيه الأساطير الأولى، أساطير الوجود والخلق، الأساطير اللي تحولت داخل الأديان. المكان ده ببساطة هو مكانين، جنوب العراق في سومر وكمت، وبالذات أرض السودان الحالية. وهذا الذي يعني أقوله في إنه الإنسان السوداني هو ليس فقط إنسان مميز، وده ما انتماء، هو إنسان تاريخيا هو الأول في كل شيء.
بهذا نكون قد وصلنا لنهاية برنامج كافي شحنان ومساحة حرة، والوقت دائما لا يزعف مع الجمال زي ما يقولوا المصريين، فيا معلم جميل وانتهى وقت البرنامج.
والله للزول الجميل اللي حضر معنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية إيهاب عدلان، أنت كاتب هذا الإصدار الجديد الهوميثولوجيا جدل الهوية والأسطورة، وأكيد القارة الإفريقية القارة الجميلة السمراء تبقى أكيد لغز العالم في الكثير من الأشياء،
وأجمل لغز
وهذا الحديث معك لا يمل عزيزي إيهاب. شكرا لكل من تابعنا. عاطف،
نعم إيهاب جميل تاخذي معه قهوة خارج الاستوديو وتتونسي بشكل تستمتع بشكل آخر. شكرا للمشاهدين
سلافة وكافة الأصدقاء. باي باي،
إلى اللقاء.
أمان منى let's go
يا مسافر بعيد لبلد الحبيب قولوني من دونه غريب
حتى لو بعيد انت لي قريب في بالي ذكراك ما بتغيب سراني بالطيبة
أغلى حبيب من قلبي قريب نتمناك أنا لي نصيب لا ما نساك باقي في قلبي والله
You wanna go, go, girl? You know that I got ya. Anyway, I'ma fly. Nobody gotta know what we do, me and you. Me can't be far from you, no way.